بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أما بعد، الآية 20 بعد 200، قول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى. يعني معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت الآيات التي تحذر من أكل مال اليتيم والتعرض لماله بغير التي هي أحسن، هذه الآيات عملت عملها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. أي واحد من الصحابة كان عنده يتيم انطلق فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه حذرا من هذه الآية. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذا معلوم حتى من ناحية التربية، لو كان عندي يتيم في البيت فعزلت له طعامه بعيدا عن طعام الأهل والعيال، هذا يؤثر عليه تأثيرا سالبا. ولذلك الله عز وجل أرشدنا إلى مخالطتهم: وإن تخالطوهم فإخوانكم. وبين ربنا أن الأعمال بالنيات، والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم من الذي يريد أن يأكل مال اليتيم ومن الذي لا يريد ذلك. وهذا نظيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الآية 21 بعد 200، قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن سليمان قال: نزلت هذه الآية في مرصد ابن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وهي مشركة، وكانت ذات حظ وجمال، فنزلت: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. يعني مرصد ابن أبي مرصد من المهاجرين الأولين، كان عنده علاقة بامرأة في الجاهلية اسمها عناق، فلقيت عناق مرصد فدعته إلى نفسها فأبى، قال لها: قد حرم الله الزنا. فقال له: تزوجني. فقال: لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء واستأذن نزلت هذه الآية، يبين الله فيها أن نكاح المشركة حرام، نكاح المشركة حرام أيا كان شركها، سواء يعني كانت ملحدة لا تؤمن بالله أصلا، أو كانت ذات دين لكنه دين باطل، فالبوذية والمجوسية والهندوسية والزرادشتية والشيوعية ونحو ذلك، هذه لا يجوز نكاحها. ما استثنى ربنا من أهل الأديان الباطلة إلا اليهوديات والنصرانيات بشرط العفة. قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات يعني العفيفات، يعني حتى اليهودية أو النصرانية لو كانت زانية كما هو حال أكثرهن في زماننا هذا فلا يجوز التزوج بها. الكلام ده واضح يا اخوانا؟ الآية 22 بعد 200 قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. روى مسلم والترمذي عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يجامعوها في البيوت يعني يساتلوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني اليهود كانوا هم أصحاب السيطرة الثقافية والتوجيه الفكري في المدينة، وكان الأوس والخزرج أهل وثن، كانوا إذا اختلفوا في شيء يرجعون إلى اليهود بوصفهم أهل العلم بالكتاب الأول. ومما عرفوه من ثقافة اليهود أن المرأة إذا حاضت اعتزلوها تماما فلا يآكلوها، يعني ما بيبعد معها في صفرة واحدة، ولا يضاجعونها، يعني اليهودي ما ينام مع المرأة الحائض في فراش واحد، ولا يجامعوها في البيوت، يعني حتى الغرفة اللي فيها هو ما يقعد فيها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية قال فاعتزلوا النساء في المحيض. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاعتزال بقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة تكون حائضا كان يعاملها معاملة عادية، كما قالت أمنا عائشة كان يكون علي الحيض فيأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكذلك كان يضع رأسه في حجر عائشة فيرتل القرآن وهي حائض، يكون عائشة رضي الله عنها حائضا والرسول عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجرها ويرتل القرآن. يعني يا عبد الله إذا حاضت الزوجة ممنوع عليك فقط الجماع في الفرج، أما ما كان دون ذلك فلا إشكال. الآية 23 بعد 200 قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبيح للمسلم أن يأتي أهله من أي مكان طالما أن الجماع في المحل، في محل الحرث، محل زراعة الولد، سواء جاء من أمام أو من الخلف قائمة أو باركة أو راكعة أو ساجدة، على كل الأحوال. الآية 24 بعد 200 قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق في شأن مصطح، مصطح ابن أثاثة. هذا الرجل كان ابن خالة أبي بكر، يعني من أرحامه. ولما تكلم عبد الله بن سلول في عرض أمنا عائشة واتهمها مع صفوان بن المعطل رضوان الله عليهما، مصطح كان من الناس الذين خاضوا في حديث الإفك. فلما أنزل الله براءة أمنا من السماء غضب أبو بكر وقال: والله لا أنفعه بخير ما حييت. بعد ما كان يتصدق عليه أقسم بالله ألا يعطيه شيئا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ينهى المسلم عن المسارعة إلى اليمين إلى الحلف. ومثلها قول الله عز وجل: ولا يأتلي، أي لا يحلف، فالألية القسم. ومنه قول القائل: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. ولا يأتلي أي لا يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فأبو بكر رضي الله عنه رجع يعطي مصطحا ضعف ما كان يعطي، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى إني لأحب أن يغفر الله لي. الآية 28 بعد 200، قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه الآية كما أخرج أبو داود نزلت في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها، قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله العدة للطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واضح أيها الناس؟ والمطلقات، من هن المطلقات؟ المطلقات جمع مطلقة، والمطلقة هي التي طلقها زوجها. وكيف طلقها؟ طلقها بلفظة تدل على نقض عقد التزويج، إما أنه تلفظ أو أنه كتب، قال: لا أنت طالق أو طلقانة أو مطلقة أو نحو ذلك، أو استعمل الكنايات، قال: لي حبلك على غاربك، أو قال: لي أنت حرة، أو قال: لي أمشي بيت أبوك، ها؟ أو قال: لي بيني وبينك انتهت. هذه كلها كنايات. هذه المطلقة عندها عدة، مفروض أنها ما تمشي بيتها ولا بيت أبيها إلا بعدما تقضي 3 أطهار. القرء هو الطهر، القرء الطهر، تمكث في بيت الزوجية مع زوجها هذا الذي طلقها، تمكث وتتزين له، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، في الآية 29 بعد 200. أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها. هي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة وأكثر. سمعتم؟ يعني في الجاهلية الطلاق ما كان عنده حد، يطلقها في العدة يرجعها، ثاني بعد فترة يطلقها ولو طلقها 100 مرة أو أكثر. حتى كان رجل قال لامرأته: والله لا أطلقك فتديني مني ولا أويك أبدا. قال لي: أنا لا بطلقك وسكتك ولا بخليك زوجة، خليك معلقة كده. قالت له: كيف ذلك؟ قال لها: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق 2 مرات. فهمتم يا أخوانا؟ يعني رجل قال لها: كل مرة بطلقي لغاية ما عدتك يكون فضل فيها يوم أقوم أرجع، ثاني بكرة أطلقي، ثاني تقعد عدة 3 قروء فضل فيها يوم ثاني أرجع، وهكذا تقعد معلقة. فالمرأة رضي الله عنها ما صبرت على هذا الظلم، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق 2. يعني ما يستطيع، حتى لو كان نية ونية سوء لن يستطيع أن يعلقها إلا 2، اللي تقريبا 6 أشهر أو كذا، ثم بعد ذلك يصبح أمرها بيدها. فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في نفس الآية قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال ابن عباس: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحلته التي نحلها لا يرى أن عليه جناحا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقيل كما في رواية ابن جرير عن عبد الملك بن جريج: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وحبيبة، كانت شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدعاه فذكر له ذلك، قال: وتطيب لي بذلك؟ قال: نعم. قال: فعلت. ما معنى الكلام؟ معناه الرجل من أهل الجاهلية كان يتزوج المرأة، يعيش معها 1، 2، 5، بعد ذلك يزهد فيها. طيب، ما يريد أن يطلقها هكذا مجانا، لا، يبدأ يضيق عليها ويعبث في وجهها ويغلظ القول لها، فإذا قالت له: طلقني، قال لها: ردي علي ما دفعت، وهو ما يفعله الظالمون في هذا الزمان. هذا حرام. تريد أن تطلق المرأة، لا يحل لك أن تأخذ مما آتيتها، بل الواجب أن أنت تديها، لأن الله عز وجل قال: فمتعوهن وسرحوهن. متعوهن يعني لما تزوجتها أنت اشتريت لها ملابس، صح ولا لا؟ واشتريت لها ذهب، واشتريت لها عطور. طيب، لما تطلق برضو اشتري لها. قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. كيف يعني؟ يعني لو كان النشوز من قبل المرأة كرهت زوجها، فإذا سئلت هل الرجل فيه عيب في دينه؟ قالت: لا. طيب، الرجل لا أخلاقه كعبة؟ لا. هذا الرجل يسيء إليك؟ لا. هذا الرجل يقصر في الخدمة في النفقة؟ لا. طيب لما تريدين الطلاق؟ قالت كرهته. كرهته. ليه كرهته؟ قالت كرش كبير مثلا، أو قالت قصير، أو قالت طويل، هذه كلها ما في واحد اختار طوله ولا واحد اختار كرشه تكون كبيرة ولا تكون صغيرة. عمل رياضة وما نفعت الكرشة ما راح. غير أريد الطلاق. في هذه الحالة نقول لها ردي ما دفعت، كما فعلت هذه حبيبة رضي الله عنها، حبيبة بنت سهل، جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه خلقا ولا دينا، لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، لكن لا يجمعني وإياه صف واحد، أنا ما بعيش معه. قال لها ولما؟ قالت له نظرت من قوة في الجدار يعني من الشباك، فإذا هو مقبل مع جماعة، فإذا هو أقصرهم قامة وأسودهم وجها، يعني يا دوب اكتشفت إنه رايد قصير وأسود. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يدل على أن الدين ده من عند الله يا أخوان، ما قال لها لا تقعد معاه كسر رقبة، لا، استبعى زوجها قال له طلقها. المرأة دي ما دايرة طلقها. قال يا رسول الله أصدقتها حديقة، المهر كان حديقة بستان، بستان بكم مليار الآن، أصدقتها حديقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجتي أتردين عليه الحديقة؟ قال نعم وإن شاء زدته، نزيده. فقال عليه الصلاة والسلام أما الزيادة فلا. فقال لثابت طلقها تطليقة، فقال للمرأة ردي عليه الحديقة. فقال ثابت وتطيب لي بذلك يا رسول الله، يعني الحديقة دي طيبة حلال؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. واضح يا اخواننا؟ ده في حالة الكراهية ممن؟ من الزوج. أما إذا كان أنت الذي كرهتها فاتق الله عز وجل وطلقها ومتعها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولذلك ما زال الصالحون من عباد الله، الواحد منهم إذا زهد في صحبة المرأة فإنه يطلقها ثم يزودها بعد انقضاء عدتها بكل ما تحتاج إليه من ثياب ومتاع وأثاث، وبعض الصالحين يخيرها يقول له كل ما تريدينه من البيت خذي، من عدة، من كبابي، من كذا من كذا، من أثاث، ثم يحملها معززة مكرمة إلى بيته، إلى بيت أهلها، لا يشتم ولا يسيء ولا يطلع عيوبه. والله قلتكم دي بس أنا صبرت عليها، لكن ما نافع في أي شيء كما يفعل بعض من لا خلاق له. لا، تديها معززة مكرمة يسلمها إلى أهلها. الكلام ده واضح يا إخواننا؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين. يقول في حالة القتل الخطأ وبعد دفع الدية هل يترتب على القاتل صيام؟ نعم نعم، القتل الخطأ فيه حقان، حق أولياء الدم وحق الله. حق أولياء الدم الدية، فإن عفوا فجزاهم الله خيرا، يبقى حق الله بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله. امرأة مسلمة تبيع الطعام لمجموعة من النصارى يعملون في إحدى الأسواق الصغيرة في وضح نهار رمضان المبارك، ما الحكم في ذلك؟ ما يجوز، ما يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لمسلم ولا لكافر، لعموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذي عليه جمهور العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكافر يوم القيامة سيحاسب على كفره بالله وكفره بالرسل، ثم ذلك سيحاسب على الصلاة ويحاسب على الصيام ويحاسب على الزكاة ويحاسب على الحج، كل فروع الشريعة في العبادات في المعاملات في الأخلاق في كذا كلها سيحاسب عليها. ولذلك ما يجوز إنه بعض الناس يقول لي: طيب أنا عندي زوج شغال معاي في البيت ما أديه أكل. اليوم ما تديه، يعني ما تجبره على الصيام لأنه لا إكراه في الدين، لكن ما أعينه على كفره بالله عز وجل. واضح أيها الناس؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: من ذهب للعمرة في رمضان وجلس في مكة واعتمر أكثر من مرة، لأنه يقول: هذه فرصة ربما لا أعود لهذه الرحاب المباركة، وكان يذهب للتنعيم ويحرم منها، هل عمرته صحيحة؟ هل إحرامه من التنعيم صحيح؟ نعم، عمرته صحيحة وإحرامه صحيح، وقد فعلت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها بعدما فرغت من الحج، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرجع صويحباتي بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر بأن يصحبها إلى الحل، إلى الحل، يعني ما ضروري التنعيم يا أخواننا، فين يمشي جدة، يمشي الطائف، يمشي الجعرانة، يمشي الجنوم، أي مكان خارج حدود الحرم فيحرم من هناك ويأتي بعمرة من الحل. لي دين على أحد أقاربي تعثر في سداده زيادة عن عام، هل يمكن أن أتركه له وأخصمه من زكاة أموالي لهذا العام؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن تفدي نفسك بالزكاة، ما يجوز، هذا باتفاق أهل العلم. أنا دينت فلان من الناس بمليون، ثم بعد ذلك ما استطاع السداد، لما حال الحول كانت زكاتي 10 مليون، فقوم أقول خلاص المليون ده نعتبره من الزكاة وأخرج 9، ما يجوز، ما يجوز. ما الفرق في زكاة الأرض بغرض الاستثمار في المباني والأرض بغرض التجارة؟ الأرض إذا اشتريتها من أجل أن تبني عليها سكنا لك ولأسرتك ليس فيها زكاة، أما من اشتراها بغرض الاستثمار فإنه إذا باعها يخرج زكاتها لحول واحد. بعد الإفطار تناقشت مع أخي الأصغر في خطأ فعله وأغضبني، فقلت له: ما تخلينا نكفر في رمضان، ما هو الحكم في هذا؟ والله ما أدري ماذا تقصد بهذه الكلمة، لعلك تقصد بالكفر المعصية، ما تخلينا نكفر في رمضان يعني نعصي ربنا، والشريعة سمت بعض المعاصي كفرا، ليس كذلك؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس كذلك؟ نعم. فإذا كنت تقصد ما تخلينا نعصي الله، ما تخلينا نضيع ثواب صيامنا، فلا شيء عليك في ذلك. كذلك إذا كنت تقصد كفر النعمة، لا شيء عليك في ذلك. من أفرح أنثى كأنما بكى من خشية الله، ما أصل هذا الحديث؟ ما أعرفه يا أخي، كيف يعني أفرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله؟ تعرفه؟ استيقظت بالأذان الثاني ولكنني سمعت أذانا واحدا فظننت أنه أذن قبل المساجد الأخرى، فشربت وانتظرت لتؤذن المساجد الأخرى ولكن أقيمت الصلاة. واتضح لي أن الأذان الذي استيقظت وسمعته كان آخر مؤذن، هل أفطرت عمدا وما كفارة يومي هذا؟ يا أخي ما يصلح أنك تقول أذان الأذان ده والأذان الثاني والأذان، أنت عندك ساعة اليوم الأذان 25 دقيقة، خلاص 25 دقيقة جاءت ولو لم تسمع أذانا قط، افترض أن كل المؤذنين ناموا، يجب عليك أن خلاص تمشي. أما تقعد تدخلنا في سمعت الأذان ده وبعدين الأذان ذاك وبعدين هذه فوضى يعني ما تصلح، غفر الله لي ولك. فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأن عليك القضاء، عليك القضاء مكان اليوم لأنك تأولت، وتأويل يعني ليس بذلك، فليس عليك إلا القضاء. نعم. يقول هذه أكثر من مرة طرحت أسئلتي ولكن لم أجد الإجابة عليها، ورجاء التكرم بالإجابة لأن تعاملي يتوقف. نحن نساء في الحي نتعامل مع امرأة نعطيها ذهبا قديما، والمعروف أنه تقل قيمته المادية عن الذهب الجديد، ثم تستثمره وترده لنا بعد فترة مالا بسعر الذهب الجديد، وأحيانا نعطيها مبلغا من المال ثم ترده لنا بفائدة بعد فترة أي بالزيادة باعتبار أنه ربح. ما حكم هذا التعامل؟ سمعتم السؤال؟ عندهم ذهب قديم يعطونه لامرأة، هذه المرأة تتجر فيه، ثم بعد ذلك تعيد لهم مال بسعر الذهب الجديد. نقول هذه المعاملة تعتبر مضاربة وتسمى قراضة، قراض بمعنى أني أدفع مال لإنسان يشتغل به بعد ذلك الربح بيننا. لكن المفروض ما يكون في شرط، يعني ما أشترط عليها إنه لابد تجيب ربح، الله أعلم قد تربح وقد تخسر. فإذا كان في اشتراط فهذه مضاربة فاسدة، بل هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل. أما إذا كان بتدوها الذهب القديم ده وهي تتجر فيه، ثم بعد ذلك ما يقسم الله من ربح يكون بينكما حسب ما تتفقان عليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قالت أحيانا نعطيها مبلغ من المال ثم ترده لنا بفائدة بعد فترة أي بالزيادة باعتبار أنه ربح، برضو نفس الشيء إذا لم يكن هناك يعني مبلغ مشترط فلا حرج، يعني نعطيها المال ونقول لها تجري به والربح بيننا بالسوية نص بالنص أو تلت بتلتين أو العكس، وما عارفين الربح سيأتي كم لا حرج. أما إن أنا أعطيها مليون أقول لها بشرط بعد شهرين أيها مليون ومئتين ألف، هذا هو الربا بعينه، والله تعالى أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل فيه حظا لأحد من الناس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين.